أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تغرس حبك في قلوبنا. اللهم انزع من قلوبنا التعلق بالدنيا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من التعلق بغيرك. آمين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة، وبدأنا من جديد. نضع عودنا على بدئنا، ووقفنا عند الفصل الأول من هذا الكتاب: كيف هيأ الله الأرض لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله خالق كل شيء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الله جل جلاله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وهيأ أسبابه بطريقة قد لا تخطر على البال. أتدري منذ متى والله يهيئ الأرض لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ منذ أن وضع إبراهيم عليه السلام إسماعيل وهاجر عند بيت الله المحرم، هذه نقطة بدء العرب، هذه هي البداية. انظر منذ متى، والله جل جلاله يعد الأرض ويمهد الأرض لاستقبال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف عفى الله عنه: كثيرا ما يعمد كتاب السيرة إلى ذكر فصل في حالة العرب قبل الإسلام، وقد تعمدت أن أثبت هذا الفصل ولكن بعنوان كيف هيأ الله الأرض لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك لأمرين. ليه احنا غيرنا العنوان ده؟ كل كتاب السيرة قالوا ايه؟ حال العرب قبل الإسلام، احنا ليه سمناه كيف؟ وذلك لأمرين: أولا لإنصاف العرب، لأن كل من يذكر العرب قبل الإسلام يذكر همجيتهم ووحشيتهم وجاهليتهم، ولكن من الإنصاف أيضا أن نشير إلى مناقب العرب وفضائلهم وأخلاقهم أيضا، فقد صار حب العرب بعد الإسلام من الدين، صار حب العرب بعد الإسلام دينا. ثانيا لتوضيح وتأكيد وتوثيق أن من سنة الله عز وجل جل جلاله في هذا الدين ألا يقوم على الخوارق والمعجزات وحدها، وإنما الأصل أراد الله جل جلاله أن يؤصل لنا أصلا في هذا الدين أن يقوم على الأسباب الواقعية بل والمادية والحسية في التمكين لهذا الدين. أراد الله جل جلاله أن يعرفنا أن الله جل جلاله أمرنا في هذا الدين بالأخذ بالأسباب. أراد الله جل جلاله أن يعلم الأمة أن هذا الدين لا يقوم على الخوارق والمعجزات وحدها، أن أراد الله أن يعلم الأمة أن هذا الدين لا يقوم على المعجزات والخوارق وحدها، وإنما الأصل أن يقوم على الأسباب الواقعية بل والمادية والحسية في التمكين لهذا الدين. ولعل هذا المعنى يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من الأنبياء قبلي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل الأنبياء قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قامت نبوتهم على المعجزات، كل واحد له معجزة، عشان كده كانوا دايما يقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل عليه آية من ربه. بتصلي عليه أنا ملاحظ أن الصلاة على النبي كده مش عجباني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان كل من أوتوا الآيات، فعشان كده كانوا على طول دايما يقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أوتي، لولا أنزلت عليه آية من ربه، لولا أوتي آية من ربه. لكن ربنا جل جلاله أراد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبقى معجزته صلى الله عليه وسلم هداية القلوب. شوف لما سيدنا إبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال له: هات أربع طيور وقطعهم وفرقهم، حاجة حسية. لما العزير قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله بمئة عام ثم بعثه، وانظر إلى حمارك، اداله إيه؟ آية حسية. لكن لما قالوا للنبي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، ربنا ما قالوش موت وقوم أهو، لا، وإنما قال إيه؟ قل يحييها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم. هي كده الدين ده كده، مش على المعجزات وإنما على الفهم والهداية والنور. فالمعجزات والكرامات حاصلة في معجزات وكرامات ولا ما فيش؟ حاصلة في 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 النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى عليه عليه كثيرة جدا. انت ما تصليش على النبي
صلى الله عليه وسلم.
المعجزات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وبعد النبي إلى أن تقوم الساعة المعجزات والكرامات للأولياء كثيرة جدا ومثبتة وعظيمة. ولكن اسمع، فالمعجزات والكرامات حاصلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيرة دعوته في سيرة النبي، ومسيرة دعوته بلا شك، ومسيرة دعوة الإسلام من بعده أيضا. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمد عليها، بل كان يسارع في الأسباب ويتحراها متوكلا على ربه. وسترى معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب في كل شيء. وتأمل الهجرة والغزوات مثلا، فأردت أن أذكر كيف صنع الله للنبي صلى الله عليه وسلم قومه الذين يتلقون هذا الدين ويحملونه، وكيف صنع الله له دار بعثته ولغته وأخلاق قومه، وكيف هيأ له دار هجرته وأهل نصرته. كان ذلك قبل أن يبعث بسنين إثباتا لهذه السنة وتعليما لهذه الأمة. صلى الرسول. وفي هذا أيضا إشارة خطيرة ومهمة لأهل عصرنا الذين يطلبون التمكين ويحلمون به ويتمنونه ويسألون الله ليل نهار أن يقر أعينهم به، إشارة إلى أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من تهيئة الأرض بكل كائناتها الحية لتصلح لحمل هذا الدين ولاستقبال ذلك التمكين. هذا الناس كلها بتحلم بالتمكين للدين، وخصوصا نحن بنقول في الحادثة والفاجعة التي ابتلي بها الناس في هذه الأيام، إن من ذنوبنا ومعاصينا عدم تطبيق الشريعة، وهذا تابع للتمكين للدين. فالتقصير ده غفلة وذنب نتوب منه، ولكن إزاي؟ هو مش حلم نحلم بيه خلاص، وإنما عمل. وكثير تعالوا لننظر كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل الجاد المهيب لمدة 23 سنة أن يمكن لدين الله في الأرض. تعالوا ننظر كيف عمل ونعمل مثله ونمشي على سنته خطوة بخطوة خطوة بخطوة. الإعداد للبعثة. اعلم حبيبي في الله أن من سنن الله عز وجل الكونية والشرعية ألا يترك الناس بغير قائد يقودهم ولا سائس يسوسهم. لازم تعرف ده أصل من السنن الكونية الإلهية في الأرض، إن ما ينفعش ناس يبقوا قاعدين من غير قائد، من غير رئيس، من غير زعيم، من غير مسؤول. قال رسول الله إذا كنتم ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم. شوف ثلاث أفراد، مجموعة من ثلاث أفراد لازم يبقى لهم رئيس، يبقى لهم كبير، يبقى لهم مسؤول. عشان كده بنقول إن أول أسباب ضياعك إن أنت مالكش كبير، مالكش دليل، مالكش من يأمرك وينهاك ويحاسبك ويعاقبك. هي دي اللي تلاقيك كتير جدا كانت بدت نازعة أو في وقت من الأوقات، اللي يقول لك أنا مش تبع حد، أنا لا سلفي ولا إخوان ولا تبليغ ولا أنصار سنة ولا جماعية شرعية، ولا أنا مش حاجة خالص، أنا تبع نفسي. طيب خلاص خليك تبع نفسك، مش تبع نفسه بقى، تبع شاطر، تبع هواء، صح كده، تبع هواء، ماشي على مزاجه، كتير جدا اللي يقول لك انا لا شافعي ولا حنبلي ولا حنفي ولا انا ما على هوا على هوا ان هو بيسمع فلان قال وفلان قال وفلان قال ويختار اللي يجي على مزاجه ويعمل بيه. هو ده الغلط. ربنا سبحانه وتعالى من سننه الكونية زي ما قلت كتير ان الله جل جلاله يريدك ان تعيش عيشة منضبطة، عيشة منضبطة، حياة منضبطة، حياة صحيحة. هي دي المطلوب منك كده، انك الحياة الصحيحة دي لازم يبقى لك قائد يقودك ويدلك ويأمرك وينهاك وتسمع وتطيع، يحاسبك ويعاقبك، يوبخك ويوجهك. لازم. اعلم حبيبي في الله أن من سنن الله عز وجل الكونية والشرعية ألا يترك الناس بغير قائد يقودهم ولا سائس يسوسهم. فعلى مدار الحياة البشرية على ظهر الأرض لم تخل أمة من نبي لإقامة الحجة، ولقد بعثنا هذه معناها وتعبيد الناس لرب الناس وإصلاح الأرض والبشارة والنذارة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هكذا كانت عاقب الأنبياء على مدار التاريخ، يدعون إلى الله ويذكرون بالله ويوقظون الفطرة السليمة في البشر ويصلحون ما أفسد الناس منها. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى ورا بعضهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وقد دامت النبوة في بني إسرائيل قرونا طويلة حتى كان آخرهم عيسى عليه السلام. ومرت بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 5 قرون من الظلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذه الفترة إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. نعم، لقد مقت الله سكان هذا الكوكب الأرضي أشد المقت في هذا الوقت. فالظلام الذي ران على الأفئدة والعقول في غيبة أنوار التوحيد طوى في سواده كل خير فكان المقت. لقد عمت الدنيا حينها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيرة وبؤس، فكانت الأرض مزأبة يسود فيها الشر كله. أتيت صل عليه صلى الله عليه وسلم أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عمي. إن الوثنية التي سادت الأرض في ذلك الزمان المظلم اغتالت النفس البشرية وفرضت عليها السقوط في هذه الوهدة الرزية. وهكذا وهكذا دائما إذا غاب توحيد الله عز وجل عن مكان حل فيه المقت والغضب والشنآن. ولما طال الأمد وغاب عن الأرض الأنبياء وتبدل التوحيد شركا صار الناس أجسادا ممسوخة وأبدانا جوفاء لا روح فيها ولا إيمان. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الوثنية هوان يأتي من داخل النفس لا من خارج الحياة. ولا يظنن ظان أن عبادة الأوثان الأصنام المنصوبة، بل قد يكون الصنم منصوبا داخلك. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا. قد يعبد الإنسان نفسه، قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه
هواه.
عشان كده بس مش عايزين يخطر ببال أحدنا إن الكلام بقى عن الوثنية يعني اللات والعزة وهبل ومناة. لا، ده قد تكون الأصنام دي النت، التليفون، النساء والشهوات، هواك ومزاجك، شهواتك، رغباتك وأراءك. لذلك لما ربنا جل جلاله اختار إبراهيم خليلا، ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الأب بيظل ينتظر إن ابنه يكبر ويقف على رجليه ويساعده، يقف جنبه. فلما بلغ معه السعي، سيدنا إبراهيم شاف ابنه كبر وبقى راجل كده، بلغ مساعي يعني بلغ البلوغ، سن البلوغ 12 سنة، حلم 10-12 سنة كده، شاف ابنه طول وبقى جنبيه كده هيسعى ويكد ويسعى، بلغ معه السعي، السعي على الرزق. فأخذ شعفة من قلبه سيدنا إبراهيم، ابنه فرح بابنه كده، عجبه، حبه. ربنا قال له اذبح. هو ده التوحيد المطلوب.
لا إله إلا الله.
لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. هي دي يا ترى. قلبك نظيف بالدرجة دي؟ مفيش أي حاجة في أي جهة من أي حد. هو ده خلاصة أمر التوحيد، أن تخلع كل الأصنام، كل الأصنام. والوثنية هوان يأتي من داخل الإنسان لا من خارج الحياة. فكما يفرض المحزون كآبته على من حوله، وكما يتخيل المرعوب الأجساد القائمة أشباحا جاثمة، كذلك يفرض المرء الممسوخ صغار نفسه وغباء عقله على البيئة التي يحيا فيها، فيؤله من جمالها وحيوانها ما يشاء.
صلى الله عليه وسلم.
هو كده الإنسان. أنا قلت كتير، وكل ذل يصيب الإنسان من ظاهره أو يناله من غيره سهل شفاؤه، يسير إزالته. أما إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. هي دي المشكلة الكبيرة، ان يبقى الانسان هو من جواه مهين، الانسان اللي من جواه هايف تافه جبان مهين، فيأله اشخاص، لكن اللي من جواه قوي بالله عزيز بالله مكتفي بالله راضي بالله، وهو بيقول الله أكبر، ما عندوش كبير إلا الله، ولا عظيم إلا الله، ولا معبود ولا أحد ولا شيء يستحق العبادة
إلا الله،
بس خلاص
لا إله إلا الله،
ما يتهزش أبدا. قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال لا مدركون فين؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي. وهذا هو السر في أن الوثنية التي لا تعرف الله تزعم أنها بأصنامها تتقرب إليه وتبغي مرضاته. قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. عمت الوثنية في هذه الأثناء على الأرض كلها، فالمجوسية في فارس طليعة، فالمجوسية في فارس طليعة عنيدة للشرك الفاشي في الهند والصين وبلاد العرب وسائر المجاهيل. المجوسية كانوا يعبدون النار، مجوس يعبدون النار ويقودون حولهم كل هؤلاء في الهند والصين وبلاد العرب، بس كل يعبد ما يعبده. النصرانية التي تناوئ هذه الجبهة قبست أبرز مآثرها من خرافات الهنود والمصريين القدامى، فهي تجعل لله صاحبة وولدا وتغري أتباعها في روما ومصر والقسطنطينية بلون من الإشراك، كأنها أرقى مما ألف عباد النيران وعباد الأوثان. يعني كل مشرك، بس دول بيعبدوا النار ودول بيعبدوا الأصنام ودول بيعبدوا كذا. جم بقى الرومان اللي هم ما هو كانوا الفرس والروم، الفرس بيعبدوا النار والروم نصارى، بس نصارى بيعبدوا الصليب، بيعبدوا خشبة، نصارى بيعبدوا عيسى عليه السلام. النصارى دول نوعين، نوع بيقول إن عيسى هو الله، والنوع الثاني بيقول ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، أنه ثالث ثلاثة، أن الآلهة ثلاثة أب وابن وروح. فالشيء ده أنه شرك برضو، بس بيعتبروا نفسهم. فكان هؤلاء الرومان الذين يزعمون أنهم نصارى شرك مشوب بتوحيد يحارب شركا محضا، جزء من الحق في أجزاء من الباطل، في سياق يصرف الناس آخر الأمر عن الله ويعبدهم لخشبة أو لبشر أو لنار أو لصنم كأنهم آلهة، يحرمون ويحللون ويأمرون وينهون ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. إذا تأملت هذا السياق الذي ذكرته لك من حال الأرض يومها تشعر أنك تفتح عينيك في ظلام في ظلام، تشعر أنك تفتح عينيك على ظلام في ظلام فلا ترى شيئا، ظلمات بعضها فوق بعض إذا تلمست طريقا لم تكد تراها. وهنا كان من حكمة الله العظيم أن يأذن وهو الرحيم الجليل عز وجل في فتح طاقة من النور بإنزال وحي يضيء به هذا الكوكب الأرضي المظلم لتأتي الهداية من السماء بعد أن ضلت الأرض وأظلمت. قال تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولكن قبل أن ندلف إلى النور وبداية نزوله إلى الأرض لابد من نظرة إلى مظاهر وأصول هذا الشرك لنتحاشى ونعرف أسبابه فنحذرها. وستدرك لأول وهلة أن تعظيم البشر وطاعتهم مطلقا بغير إذن الله سبب كل شر. تعالوا لننظر إلى أصول هذا الشرك لنخشاه ونحذره في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.